أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: سوء الخلق وضغطة القبر. في الحديث السابق كانت توضيحات وافية حول خطورة سوء الخلق. تمس الحاجة إلى معرفة العلاقة بين سوء الخلق في الدنيا وبين نتائجه الخطيرة جدا في الدنيا وفي الآخرة. في بعض الروايات ربط بين ضغطة القبر وبين سوء الخلق، أن ضغطة القبر تصيب مدمن الخمر والذي لا يحترز كرمكم الله من البول، لا يجتنب نجاسة البول، لا يطهر منها، وسيء الخلق في بيته. إذن هناك في الروايات ربط بين سوء الخلق وبين ضغطة القبر. أيضا نجد هذا الربط في بعض الروايات بين المعيشة الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذه المعيشة الضنك هناك ربط في الروايات بينها وبين عذاب القبر، كأن الذي يعيش في الدنيا معرضا عن ذكر الله يكون متوترا، يعيش هذا الضنك النفسي، هذا الضغط النفسي، هذا الضيق النفسي، وتظهر آثار ذلك في القبر في ضغطة القبر. الضيق الذي عاشه في الدنيا يعيشه في القبر، يعني يحمل معه الشخص الذي يكون سيء الأخلاق، يحمل سوء خلقه إلى قبره، وهناك يظهر سوء خلقه، هناك يتجلى سوء خلقه. كيف مثلا إذا واحد حامل شريط فيديو، شريط ما معروف شو فيه، أو سي دي مش معروف شو فيه، لكن عندما يوضع على الجهاز يظهر أن هذا الشريط أو هذه القطعة من المعدن السي دي هي عبارة عن تصوير مثلا حوالي ساعة من الزمن فيه أحداث كثيرة إلى آخره. تماما عندما يوضع الميت في قبره تظهر حقيقته. من جملة الحقائق التي تظهر في القبر سوء الخلق. الإنسان سيء الخلق يمضي عمره في ضيق، هو متضايق ويضايق من حوله ويتضايق ممن حوله، وهو في أشد الضيق. لو فرضنا أنه يعيش في قصر لكن هو لا يستطيع أن يتحمل نفسه، وأهله وعياله لا يستطيعون أن يتحملوه، جيرانه كذلك، هو يعيش في ضيق وفي ضنك شديد. هذا من معاني ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أنا وأنتم كل من يريد منا أن يحسن خلقه ينفعه هذا الصوت، هذا الكرباج، هذا الربط بين سوء الخلق وضغطة القبر. يعني ما حدا يتصور منا أنه إذا عصب راحت هالتعصيبة خلاص، يعني بس أنه عصب وبعدين نسيها راحت، لا، هي تتجمع تتجمع تشحن كلها تظهر له في قبره، إلا إذا تاب في الدنيا واستغفر وبدأ يعمل حقيقة لتحسين أخلاقه، وإلا فإنه كمن يعبئ بطارية، مثل واحد عم بيشرج بطارية معينة، مش طاقة كهربائية معينة بتشرج، هي الطاقة اللي بيعيش الإنسان نتيجة التعصيب هالحدة قديش هي قوية. هذه كم فولتاج، كم أمبير بحسب المتعارف. إذن ينفعنا لكي نهتم أكثر بتربية أنفسنا أن نعرف الربط بين سوء الخلق في الدنيا وبين ضغطة القبر. هنا بمجرد أن نعرف الربط نصبح مهيئين، بل نصبح مهتمين بمعرفة بعض الخصوصيات أو كل الخصوصيات عن ضغطة القبر. ضغطة القبر شديدة جدا. في الروايات إن للقبر لضغطة تتزال منها الأوصال، أو تتزلزل منها الأوصال، أو كما في نسخة تنزال منها الأوصال. يعني ضغطة القبر تكون شديدة بحيث أن أعضاء الإنسان تتفكك. في بعض الروايات أن أعضاء الإنسان تتشابك تتداخل، أضلاعه تتشابك. القبر يضغط الإنسان ضغطا بحسب ما كان عليه في الدنيا من سوء الخلق والبعد عن طاعة الله عز وجل، وكأن هذه الضغطة تقول له أفق، أمضيت عمرك في غفلة ولم تستعد لهذا اليوم، أفق، آن الأوان أن تفيق. في شرح النهج لابن ميثم البحراني يشرح فقرة من خطبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: واختلاف الأضلاع في القبر، يقول الأمير تختلف أضلاعه، واختلاف الأضلاع كناية عن ضغطة القبر. الأضلاع تكون هكذا إلا أنها تختلف، يعني اليمين بصير يسار، اليسار بصير يمين، تتشابك في بعض الروايات تتشابك. واختلاف الأضلاع كناية عن ضغطة القبر، إذ يحصل بسببها تداخل الأضلاع واختلافها. في أمال الشيخ الطوسي على ما نقل عنه المجلسي في بحار الأنوار، يقول: فيما كتب أمير المؤمنين عليه السلام لمحمد ابن أبي بكر: يا عباد الله، ما بعد الموت لمن لا يغفر له أشد من الموت. مرحلة ما بعد الموت أشد من مرحلة الموت. القبر هذا الشيء الخطير، القبر بعد الموت، بعد سكرات الموت الخطر الأكبر القبر. فاحذروا ضيقه وضنكه وظلمته وغربته. الضنك هو أشد الضيق، يعني مرة واحد بيلبس ثوب ضيق عليه، مرة بيكون ضيق جدا، هذا الظن. فاحذروا ضيقه وضنكه وظلمته وغربته، إن القبر يقول كل يوم: أنا بيت الغربة، أنا بيت التراب، أنا بيت الوحشة، إلى أن يقول: أنا بيت الهوام، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. القبر للمؤمن روضة من رياض الجنة، لغير المؤمن حفرة من حفر النار. لكن من هو المؤمن؟ أنا وياك دائما نعتبر نحن المؤمنين وأوليك الجماعة المش مؤمنين. المؤمن لا يمكن إلا أن يكون حسن الخلق. فإذا واحد مش حسن الخلق ومش ناوي يحسن أخلاقه، شايف حاله مثل ما بينقال دحة ودحنوني، مستأنس جدا أنه مثل هيك، يعني ممكن الله يخلق لكن أحسن من هيك لا، ومعتبر حاله أنه هو خلص قدم عليه، مش هذا المؤمن. عندما يكون سيء الخلق لا يكون مؤمنا. إن العبد المؤمن إذا دفن قالت له الأرض: مرحبا وأهلا، قد كنت ممن أحب أن تمشي على ظهري. الأرض تخاطب المؤمن عندما يدفن فيها، ترحب به وتقول له: فإذا وليتك، ما دام الآن أصبحت ضيفي عندي، فستعلم كيف صنيعي بك، تخدمه، تتسع له الأرض، فيتسع له القبر مد البصر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مش بالضرورة أنه القبر حيطانه بتتوسع، لكن هو يشعر براحة لأنه الروح يمكنها أن تدخل من الجدار ولا تحكمها قوانين الطبيعة. المهم كيف أن الشخص الذي يكون في مكان ضيق لكنه مرتاح تماما، هذا حقيقة المؤمن في القبر يشعر بالراحة تماما، وهو أيضا يستطيع أن يتحرك بروحه على مساحة مد البصر. وإن الكافر إذا دفن قالت له الأرض: لا مرحبا بك ولا أهلا، لقد كنت من أبغض من يمشي على ظهري، فإذا وليتك فستعلم كيف صنيعي بك. استقبال الأرض للمؤمن نتيجة حسن الخلق، واستقبال الأرض للكافر نتيجة سوء الخلق. خلينا نعرف من أيهما نريد أن نكون. الفرز على أساس حسن الخلق. حسن الخلق شو؟ ما هو حقيقة؟ لا أحمر ولا أصفر ولا أخضر ولا شيء. حسن الخلق يحتاج إلى صبر. حسن الخلق يتوقف على كظم الغيظ. أما واحد بمجرد أن واحد يقول له سلام عليكم، بيقول له لآخر المعزوف كمان، بس يسمع له كلمة أنه هو مستعد يقوص عطول ورش، مش حبة حبة، وبيعتبر أنه هذا تهذيب، أن واحد إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، هذا مش حسن الخلق. حسن الخلق ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طيب ظروف الدنيا بتخلي هالإنسان يعصب، فليش حتى ينجنوا اثنين بوقت واحد؟ خلي واحد اجته نوبة جنون، الثاني يكون ممرض لإله، بالتدريج اثنينهم بيستفيدوا من هالأخلاق الحسنة اللي تصرف فيها هذا الشخص اللي صبر. المهم الأرض تستقبل المؤمن هذا الاستقبال الجيد، وتستقبل الكافر هذا الاستقبال: لقد كنت من أبغض من يمشي على ظهري، فإذا وليتك فستعلم كيف صنيعي بك. هون بيجي الحديث عن ضغطة القبر، لأنه أضع عمره هذا الشخص بالدنيا في ضنك وضيق خلق، وبتفشفش بحاله إذا ما في حدا، فهو عمل حاله هيك. تقول له الأرض فتضمه، بعد أن تقول له هذا الكلام فتضمه حتى تلتقي أضلاعه، وإن المعيشة الضنك التي حذر الله منها عدوه عذاب القبر. أمتى الله عز وجل حذر عدوه؟ فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هل معيشة الضنك نتيجة سوء الخلق؟ إذا ماشي وصارت له أصابته شوكة، أو مثلا ضرب كتفه بشيء، يقيم الدنيا ولا يقعدها، هو بفائس عطول عطول عطول، معصب محتد، محمل الدنيا والله وعباد الله جميلة، لأنه سيء الخلق. وهذا عزاء مشترك وعام، بلا ما حدا يبرر نفسه. أول خطوة لمعالجة سوء الخلق أن نتفحص قلوبنا ونعرف نلقي القبض على أنفسنا متلبسين بسوء الخلق. صح أنه ما حدا بنادي عزيت وعكر، بس المؤمن الذي يريد أن يستعد لآخرته مفترض أن يكون واقعيا. لا تمنعنا مشيختنا ولا حجتنا ولا أنه مجاهدين عن التدقيق في طبيعة وضعنا. لو في نسبة بين بأوساطنا عالية من حسن الخلق كانت المشاكل بيننا تقل بهذا المقدار. سبب كثرة المشاكل كثرة سوء الخلق ونقطع السطر. صح أنه كلنا نحب أن نكون من أهل الأخلاق الحسنة، لكن ربما لا نعرف الطريقة. الطريقة التي أؤكد لنفسي وللجميع عليها أن نتذكر كرباج ضغطة القبر، أن نتذكر صوت ضغطة القبر، أنه اللي بيعصب على التاني ممكن يأذيه هلأ، بس هو لم ينجو، ما زمط، القبر يختزنها له، ولا بد أن يوقظ في يوم من الأيام. ضغطة القبر الهائلة إلى حد أنه تتداخل أضلاعه في بعضها، ألا تكفي أن تكون منبها يحذرنا من سوء الخلق؟ فإذا واحد شاف حاله رح يغضب، رح يحتد، يتذكر ضغطة القبر. الله عز وجل يمدنا بكل ما نحتاجه من الصبر، يعطينا، لكن علينا أن نطلب. نحن مشكلتنا أنه مقررين أن نحن أخلاقنا منيحة، واللي مش عاجبه يصطفل، ولذلك لا نطلب من الله عز وجل الصبر ولا نتدرب على الصبر نهائيا، ودائما نبحث عن المشاكل في تحميلها للطرف الآخر، يعني نحمل المشاكل دائما للطرف الآخر حتى نبرئ أنفسنا. فإذا قيل لنا وأنت أيضا غضبت لم تصبر، يقول الشخص منا ما نحن بشر، كل حال معرضين. غايته أن يستغفر لكن مع نية العود وبعمد وأصرار. أيضا ضغطة القبر هذه تصيب أكثر الناس، أكثر الناس، إلى حد أنه شخص من كبار الصحابة توفي بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاذ بن جبل، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ضغطة القبر تصيبه لسوء خلق كان عنده في بيته مع أهله. مش بس الرجال، المرأة كمان إذا كان سيئة الخلق في بيتها نفس الشيء. كلام عن نفس البشرية. هذا الصحابي الذي شيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشارك الملائكة شاركوا في تشييعه، أمه بتقول هنيئا لك الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتمي على الله. النبي صلى الله عليه وسلم بده يعلم الأجيال هذا درس بليغ جدا، أنه كان فيه سوء خلق في بيته وسيدفع ثمنه بضغطة القبر. يعني هل يتصور الشخص منا أنه ينجو؟ إلى أين المفر؟ أين المفر حقيقة؟ أي غلطة بالتصرف مع الناس تسجل في الصحف وتختزن في النفس. الإمام الخويني رضوان الله عليه بيقول يحتمل أن تكون صحائف الأعمال هي القلب. القلب يسجل فيه كل عمل، كيف بلا تشبيه الصندوق الأسود بالطائرة، أنه كل حركة بتصير داخل الطائرة تسجل في هذا الصندوق. طيب الله عز وجل على كل شيء قدير، كل ما يعمله الإنسان يسجل، ونفس العمل يأتي ووجدوا ما عملوا حاضرا. فإذا واحد أضى عمره بعصب وبيحتد سيء الخلق، اجمعهم كلهم مع بعضهم قديش بيطلعوا؟ كم قنبلة نووية؟ يعني طاقة التدمير فيهم هولي قديش؟ إذا كان التعصيب مرة واحدة ممكن يكسر إزاز وحيطان إلى آخره مرة واحدة، يجمعهم طول عمره شو بيعملوا بذهنه؟ شو بيعملوا بقلبه؟ شو بيعملوا بعواطفه؟ بتكون عواطف حساسة مرهفة بالأول، بعدين بتصير بالتدريج شوي شوي تتدرن، بيضربها الورم الخبيث الأخبث من تكرم السرطان، ما بيعود إنسان نهائيا. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. السبب شو؟ سوء الخلق. شو يعني سوء الخلق؟ التعصيب على عد هالشغلة عد هالشغلة، عد المنقوش عيد الرماني عيد الساعة عيد الرنج عيد الديكور عيد الثوب عيد الشغلة الطبخة احترقت إلى آخره. اجمعهم كلهم مع بعضهم شو بيعملوا؟ بيعملوا إنسان سيء الخلق تستقبله الأرض بضغطة القبر. هالأمور اللي اتأذينا لأجلها تحرز تستحق الأذى هذه الأمور؟ إذا رأينا أنها تستحق الأذى فلنفكر بضغطة القبر. وهل هناك مناص من ضغطة القبر؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول ما أقل من يفلت منها. يعني بقطع النظر عن أي درس ووعظ وإرشاد بدي أقول لحالي خلي كل واحد منا يفكر بآخرته. ضغطة القبر تنتظر سيء الخلق. سيء الخلق يعني اللي بيعصب كثير بيحتد كثير. بدنا نعود أنفسنا على الحلم على الصبر على التحمل حتى نخلص من ضغطة القبر. الإمام الصادق عليه السلام يقول ما أقل من يفلت من ضغطة القبر. ما أقل من يفلت من ضغطة القبر يعني أكثرنا معرض لضغطة القبر. أنا وياك بأي مبرر بأي مسوغ نحكم على أنفسنا أننا من هذا القليل جدا. ما أقل من يفلت من ضغطة القبر مش معناها أنه اللي بيفلتوا قليلين، معناها اللي بيفلتوا قليلون جدا، مش بس قليلون. أيضا في الروايات حديث عن أن الذين يموتون مثلا في البحر، الذين يصلبون في الهواء لا ينجون من ضغطة القبر، ما بينجو من ضغطة القبر أبدا. واحد بيسأل الإمام الصادق عليه السلام عن المصلوب يصيبه عذاب القبر، فقال سلام الله عليه إن رب الأرض هو رب الهواء، فيوحي الله عز وجل إلى الهواء فيضغطه أشد من ضغطة القبر. إذا حدا منكم مرق من باب هوى، في بعض الأبواب بخلوها بعض المباني عبارة عن ضخ هوى، الهواء لما بيقوى بصير شكل السد. فإذا ممكن للهواء أن يضغط. ما حدا يتصور أنه المصلوب ينجو أو الذي يموت في البحر يغرق في البحر ينجو من ضغطة القبر. إذا كان من أهل ضغطة القبر يعني إذا كان من الأكثرين جدا فلا بد أن تصيبه ضغطة القبر. في الروايات والأدعية تأكيد على أن يتربى المؤمن على الاستعاذة بالله عز وجل من ضغطة القبر. الشيخ الطوسي أورد في مصباح المتهجد من جملة الأدعية: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضيق القبر ومن ضغطة القبر، أعوذ بالله من سطوات الأشرار في الليل والنهار، أعوذ بالله من سطوات الأشرار في الليل والنهار. من معانيها أعوذ بالله من سطوة شري عندما أغضب ويضيق صدري ولا أصبر، لأن هذا الغضب الذي يستبد بي ويجعلني أسطو بغيري إما بكلام أو بضرب أو ما شابه، هذا رح يتحول إلى جزء من ضغطة القبر. فالذي يريد أن يستعيذ بالله عز وجل من ضغطة القبر يجب أن يتنبه أنه يستعيذ بالله عز وجل من هذا الضيق النفسي الضنك الذي يعيشه. إذن في باب الحديث عن أهمية الربط بين سوء الخلق وضغطة القبر يجب أن نتنبه إلى أن هذا الربط تذكير لنا دائم بخطورة سوء الخلق وأهمية الربط بين ما ينجي من ضغطة القبر وبين حسن الخلق. هلا راح أذكر نماذج، ممكن ما يكفي درس اليوم لذكر كل النماذج التي تنجي من ضغطة القبر، لكن المهم أن نربط بين ضغطة القبر وسوء الخلق وبين ما ينجي من ضغطة القبر وبين حسن الخلق. الأمور التي تنجي من ضغطة القبر عندما نتنبه إلى أنها تساعدنا على حسن الخلق تكون محفزا دائما لنا على تحسين أخلاقنا. أبدأ بالحديث عن أساس حسن الخلق لأنتقل منه إلى ما ينجي من ضغطة القبر، لأنه في علاقة بين ما ينجي من ضغطة القبر وبين حسن الخلق. شو أساس حسن الخلق؟ يعني كيف مثلا أساس العيش بالدنيا المال، بده يأكل بده يلبس بده إلى آخره. طيب فشو هو العصب في حسن الخلق؟ شو الأساس؟ اللي عنده منه بيقدر يشتري حسن خلق، بيقدر يحصل حسن خلق. اللي ما عنده منه ما بيقدر يحصل حسن خلق. ما هو الصبر؟ رح أذكر رواية بتبين كيف الصبر بيكون ملك 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 حاكم وين؟ بعالم القبر. الرواية تقول: إذا دخل المؤمن قبره كانت الصلاة عن يمينه، يعني الصلاة تدفع عنه الأذى من جهة اليمين. إذا بده يجي منكر ونكير بده يجي العذاب بأشكال مختلفة، الصلاة تدفع عنه من جهة اليمين، والزكاة من جهة اليسار، والبر الإحسان للناس الإحسان للإخوان يطل عليه مشرف عليه، ويتنحى الصبر ناحية. الصبر هو للشدائد، يقعد على جنب الصبر، وهالمؤمن كان يصبر. هذا الصبر يتنحى ناحية، وإذا دخل عليه الملكان بس يجي منكر ونكير الصبر اللي قاعد على جنب ومرتاح بيقول للصلاة وللزكاة وللبر، بيقول لهم انتوا دافعوا عنه واذا عجزتوا انا حاضر. لاحظوا بقية الرواية: واذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مساءلته قال الصبر للصلاة والزكاة دونكما صاحبكم، فان عجزتم عنه فانا دونه. هل قد الصبر ملك؟ بس قديش عنا انا وياك صبر؟ هل نوقن بان الله عز وجل يقول واتاكم من كل ما سالتموه، انه حاضر يعطينا اكثر مما اعطى لام النبي موسى على نبينا واله وعليه السلام؟ لكن ايمتى عم نطلب؟ نحن عم ندرب حالنا على عدم الصبر، لانه ان لم تكن ذئبا اكلتك الذئاب. مقتنعين نحن لا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ولا كل نفس ذائقة الموت. وبعدها منصير نوجهها لازم يعرف حده هيك بيستاهل الى اخره، والعياذ بالله. يعني نتبع قلة الصبر بالغيبة والبهتان سائر المنكرات اللي نقدر لها. فإذا لم نعتمد أسلوبا من أساليب المنكرات فلأنه خانتنا الذاكرة أو لأنه ما عاش في عنا نفس. إذا بتلاحظوا أنه حياتنا مبنية على هذا، ولما نتنام بدنا نتزوج بتزوجوا على هذا الأساس، لأنه كل واحد بخطط كيف بده ياكل رأس التاني. بنعتبرها شطارة وحضارة وأودمة. هذا الإله الذي نعبده، هذا الصنم الذي نعبده، الأنا. ولذلك صاحب هذه السجية، هذه الصفات، هذه الخصوصيات يعجز في القبر عن أن يقول الله ربي، لأنه لم يكن يعبد الله ولا صلى له يوما في حياته. حتى إذا عامل حاله شيخ وبدرس أخلاق وإلى آخره، إذا لم يلتفت إلى هذه المسائل يكون ملحدا. مش بس من أهل ضغطة القبر، كافر. سماحة العلامة الجليل الكافر فلان، والسلام. هيك ملائكة هيك بيعرفوه. الناس بيقولوا له سماحة العلامة الجليل، بس الملائكة بيعرفوه الكافر فلان. إن الله لا يخدع عن جنته. المسألة تبدأ من حسن الخلق. هون فينا نعرف كيف لازم نقرأ: إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة وبمعاصيك مولعة، أشكو إليك قلبا قاسيا شيطانا يغويني. في مشكلة حقيقية أكبر بكثير من إحساسي أنا وياك بهالمشكلة. نحن عم نصرف كأن الموت على غيرنا كتب، نعطي لأنفسنا شهادات نحن شيوخ الموحدين. بعد شوي رح نصير حد النبي إبراهيم. وطبيعي جدا أنه نحن سنرد على رسول الله وحوض الكوثر وخلص محسوم القصة. شوي بتصير شغلة، بينكسر صحن، بصير يتصرف واحد مثل ابن الشارع. وين حسن الخلق؟ بدأ القصة توسل، بدأ: يا زهراء، يا رسول الله، يا أمير المؤمنين، يا أبا عبد الله، سيدي مولاي الإمام الحسن، أهل البيت جميعا، خصوصا إمام زماننا، الله عز وجل لذلك جعلهم أدلة لكي نصل. ما ينجي من ضغطة القبر؟ الحديث هنا طويل جدا، لكن لأهمية الموضوع، أهمية النتيجة، ضروري نتبع كل الأمور اللي بتخلصنا من ضغطة القبر، بشرط أن نربط كما قلت بين ما ينجي من ضغطة القبر وتحسين الخلق. يعني لما نشوف أنه هالشغلة تنجي من ضغطة القبر، إذن هالشغلة بتساعدنا على تحسين أخلاقنا، فحينئذ نهتم بهذا الأمر الذي ينجي من ضغطة القبر ونراقب أنفسنا حتى ما نكون مثل اللي بيحصل ثواب وما بده يستعمل هالثواب لتحسين أخلاقه. لا، هذا الأمر، هذا القرار، هذه المراقبة، كل ذلك يتوقف على أي شيء؟ يتوقف على أن نربط بين الأعمال العبادية وبين تحسين الخلق، أنه نحن مقررين أن نحسن أخلاقنا، وهذه الأعمال التي نعملها تساعد في تحسين الخلق. عن الإمام الرضا عليه السلام هذا الحديث، حول أي شيء؟ حول من حج أربع حجاج، اللي بيحج أربع مرات يقيه الله عز وجل ضغطة القبر، إذن هو صار مهيأ لحسن الخلق، فإذا ما تابع بيخسر نتيجة الأربع حجات وكل شيء، ما بيضل له شيء. من حج عن الرضا عليه السلام، من حج أربع حجج لم تصبه ضغطة القبر أبدا، وإذا ما تصور الله عز وجل الحجج التي حج في صورة حسنة أحسن ما يكون من الصور بين عينيه، تصلي في جوف قبره حتى يبعثه الله من قبره ويكون ثواب تلك الصلاة له، واعلم أن الركعة من تلك الصلاة تعدل 1000 ركعة من صلاة الآدميين في الدنيا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن بظل في عنا أمل أنه أربع حجج تنجي من ضغطة القلب، حتى إذا واحد بعدان يعني ظل عنده سوء خلق بظل مطلوب منه أن يعمل لتحسين خلقه ويكون عنده رصيد، هالرصيد بيساعده. لكن ممكن واحد يعفى من الإعدام بعدان يرتكب جريمة فيحكم عليه بالإعدام بسبب آخر، وما دام الشخص منا يتنفس فهو معرض للوقوع في الخطر. أيضا في الروايات، من مات ليلة الجمعة أمن من ضغطة القبر. شو العلاقة هون بين ليلة الجمعة وحسن الخلق؟ خلي واحد يهتم ببعض الأعمال بليلة الجمعة ويوم الجمعة، خلي يصير من أهل ليلة الجمعة، من أهل يوم الجمعة، مش على طريقتنا نحن مقررين أنه عطلت يوم الجمعة مش واردة، لأنه المسيحيين بلبنان بعطلوا الأحد، نحن منعطل الأحد، هلأ صارت كمان تنتشر سبت وأحد لأنه اليهود بعطلوا سبت، وصلنا لمرحلة أنه هلأ حتى بعض الحوزات اللي مؤسسينها مخلصين وإلى آخره بعطلوا حوزة بتعطل سبت وأحد، معقولة؟ من مات ليلة الجمعة أمن من ضغطة القبر. روي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ليلة الجمعة ليلة غراء، ويومها يوم أزهر، ومن مات ليلة الجمعة كتب الله له براءة من ضغطة القبر، ومن مات يوم الجمعة كتب الله له براءة من النار. إذن ليلة الجمعة أهم من يوم الجمعة، خلينا نراعي حرمة ليلة الجمعة وحرمة يوم الجمعة. نفس الوقت منستأنس لما منسمع أنه شخص توفى ليلة الجمعة، منعرف أنه هذا الله عز وجل أعطاه وسام، أنه هذا حفظ من ضغطة القبر. أيضا في رواية أن من يموت ما بين ظهر الخميس إلى ظهر يوم الجمعة هذا يعفى من ضغطة القبر. عن الإمام الصادق عليه السلام: من مات ما بين زوال الشمس من يوم الخميس إلى زوال الشمس من يوم الجمعة أعاذه الله من ضغطة القبر. بعد في سورة بالقرآن الكريم، سورة الزخرف، حاميم الزخرف، هذه السورة الذي يدمن قراءتها يعني يكثر من قراءتها، أنه دائما دائما هو بيقرأ هالسورة، مدمن على قراءة هالسورة، الله عز وجل يقيه من هوام الأرض، الحشرات، العقارب اللي بتكون بالقبر، لا يدخل قبره هوام الأرض، ويقيه من ضمة القبر. ضمة القبر هي ضغطة القبر، بتعبر عنها ضغطة القبر، ومن قال ضمة القبر يعني يضمه أو يضغطه. عن الإمام الباقر عليه السلام: من أدمن قراءة حاميم الزخرف آمنه الله في قبره من هوام الأرض ومن ضمة القبر. بعد سورة نون قال الإمام الصادق عليه السلام: من قرأ سورة نون في فريضة أو نافلة أعاذه الله من ضمة القبر. بعد في صلاة مروية عن الإمام العسكري عليه السلام اللي بيصليها يوم الجمعة يقيه الله عز وجل من ضغطة القبر، صلاة يصليها يوم الجمعة 4 ركعات، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وتبارك الذي بيده الملك وحاميم السجدة. طبعا لما بده يقرأ السجدة بده يسجد بحسب حكم الشرع فتاوى الفقهاء. من صلى هذه الصلاة 4 ركعات يقرأ في كل ركعة 4 ركعات، لما دائما بنقال 4 ركعات ما بنقال بتسليمة يعني كل ركعتين لحال، بنقال 6 ركعات ما بنقال بتسليمة يعني كل ركعتين لحال، بنقال 12 ركعة بتسليمة يعني مع بعض في صلاة هيك 12 ركعة بتسليمة، بنقال 12 ركعة أو 20 أو 40 أو 30 بدون ما ينقال بتسليمة يعني كل ركعتين لحال. فبس واحد يقرأ ما في داعي يسأل أنه كل ركعتين لحال، إذا لقى كلمة بتسليمة معناها مع بعضهم، إذا ما في كلمة بتسليمة معناها كل ركعتين لحال، يعني مثل صلاة الصبح كذا مرة. 4 ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وتبارك الذي بيده الملك وحميم السجد، أدخله الله تعالى جنته وشفعه في أهل بيته، انتبهوا، ووقاه ضغطة القبر وأهوال يوم القيامة. أنا بتعجب اللي بيحاولوا يصرفوا الناس عن الأعمال العبادية المستحبة، بيحاولوا يزهدوا الناس بالأعمال العبادية المستحبة، قديش بيحرموا الناس من هالبركات هذه. إذا هي صلاة واحدة يصليها الشخص 4 ركعات يوم الجمعة كل ركعتين لحال، بيقرأ بكل ركعة، بيمسك هالقرآن الكريم بيقرأ بعد الحمد الملك وحميم السجد بكل ركعة، أدخله الله تعالى جنته وشفعه في أهل بيته ووقاه ضغطة القبر وأهوال يوم القيامة. قال الراوي: فقلت للحسن بن علي الإمام العسكري سلام الله عليهما، إمامين العسكريين الحسن بن علي، قلت في أي وقت أصلي هذه الصلوات؟ أمتى يوم الجمعة؟ فقال: ما بين طلوع الشمس إلى زوالها، من شروق الشمس يوم الجمعة إلى الظهر. أي وقت واحد يصلي هال4 ركعات كل ركعتين لحال، بكل ركعة بيقرأ الحمد مرة وسورة الملك وسورة حميم السجدة. فالنتيجة ما هي؟ أدخله الله تعالى جنته وشفعه في أهل بيته ووقاه ضغطة القبر وأهوال يوم القيامة. طيب بعد: من قرأ سورة ياسين ومات في يومه. سورة ياسين أعظم سور القرآن الكريم، بل هي قلب القرآن، هي خلاصة القرآن، قلب كيف الإنسان بأصغريه أنه قلب الإنسان هو كل شيء، إذا ذهب القلب ذهب الإنسان. سورة ياسين قلب القرآن. قال الصادق عليه السلام: من قرأ ياسين ومات في يومه أدخله الله الجنة. سورة ياسين اللي هي قلب القرآن إلها قلب أيضا، قلبها سلام قولا من رب رحيم. فلو فرضنا واحد مش قادر أنه يقعد يقرأ قرآن وبدي يقرأ قرآن، خلي يردد هالأي سلام قولا من رب، قلب القرآن الكريم سلام قولا من رب رحيم. قال الصادق عليه السلام: من قرأ ياسين ومات في يومه أدخله الله الجنة وحضر غسله 30,000 ملك يستغفرون له ويشيعونه إلى قبره بالاستغفار له، فإذا أدخل إلى لحده كانوا في جوف قبره يعبدون الله، وثواب عبادتهم له، وفسح له في قبره مد بصره وأؤمن من ضغطة القبر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا لمين؟ للذي يقرأ سورة ياسين ويموت في ذلك اليوم. بالمناسبة هون لعظم سورة ياسين سأذكر رواية بعنوان ملحق حول قراءة سورة ياسين، وأختم بها لإكمال ما ينجي من ضغطة القبر في حديث آخر إذا قدر الله تعالى. حول قراءة سورة ياسين قال النبي، هذا الحديث أورده القطب الراوندي من كبار علمائنا، كتاب الدعوات من كتبنا المعتبرة، وكل الآداب والسنان ما في داعي للتدقيق بسندها، سند رواياتها، لأنه في روايات صحيحة تؤكد على أن من بلغه ثواب وعمل هذا الثواب برجاء المطلوب فإن الله عز وجل يعطيه هذا الثواب. قال النبي صلى الله عليه وآله: يا علي اقرأ ياسين فإن في قراءة ياسين 10 بركات، 10 بركات. ما قرأها جائع إلا شبع. هلا إذا واحد كان عنده مرض وأكل وما شبع، أكل أكل عادي اللي بشبع غيره عادة، هو ما شبع مريض. فإذا واحد ما عنده يقين، ما عنده دين، مش من هالعالم، ما بتشمله الرواية. ما قرأها جائع إلا شبع، ولا ظامئ إلا روي، ولا عار إلا كسية، ولا مريض إلا برئ شفية، ولا عزب إلا تزوج. يعني معناها العزاب خلي يكثروا من قراءة سورة ياسين، هي الطريق إلى الزواج. ولا خائف إلا أمن، ولا محبوس إلا أخرج، ولا مسافر إلا أعين على سفره، ولا قرأها رجل ظلت له ضالة، ضاع منه شيء، إلا ردها الله عليه، ولا مسجون إلا أخرج، ولا مدين مديون إلا أدي دينه، ولا قرأت عند ميت إلا خفف الله عنه تلك الساعة. بمجرد أن تقرأ عند الميت مباشرة يخفف الله عز وجل عن هذا الميت. هي سورة ياسين وعظمتها، شو بيمنع أنه واحدنا يلتزم بقراءة سورة ياسين يوميا مرة على الأقل، بالتدريج بيحفظها، بصير هو رايح وجاي أثناء شغله يقراها. الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه، كما نقل عنه المرجع الراحل السيد المرعش النجفي، يوصي الإمام صاحب الزمان أرواحنا فداه بأنه واحد يقرأ يوميا 5 سور من القرآن الكريم. 5 سور إذا بدنا نحفظها تجمعها كلمة معينة، هالكلمة مش موجودة بنقل السيد المرعشي، أنا عم أقولها حتى نقدر نحفظ شو هن هول ال5 سور. هالكلمة يعنوم، ي عين نون واو ميم، يعنوم. الياه شو معناها؟ انه بتقرا بيقول له الامام صاحب العصر والزمان روحنا في ذلك السيد المرعش اللي حدث بها القصه ضمن قصص معينه، وبعثها لشخص بطهران بخط ايده السيد المرعش، بيقول: سيد جليل القدر يقطع بصدقه قال كذا، وانا شخصيا سمعت من عالم في ايران انه سمع من السيد المرعش مباشره أنه هو الذي رأى الإمام وسمع منه هذا الكلام. تفاصيل عديدة من جملتها أنه تقرأ بعد صلاة الصبح سورة ياسين، هذه الياء بكلمة يعنوم. بعد صلاة الظهر سورة عمة، هذه العين. بعد صلاة العصر سورة نوح. بعد صلاة المغرب سورة الواقعة. بعد صلاة العشاء سورة الملك. يعنوم، ياسين، عمة، نوح، الواقعة، الملك. خمس سور يوصي الإمام صاحب الزمان أرواحنا فداه بقراءتها يوميا. ما دام سورة ياسين هالقد مهمة، فهالقراءة يوميا مرة تحقق هذه الأمور. ما قرأها جائع إلا شبع، عشر بركات. ما قرأها جائع إلا شبع. هلا كيف بيشبع؟ مش بالضرورة انه يشبع بدون اسباب. ممكن الله عز وجل على قاعدة ابيت عند ربي يطعمني، الله سبحانه وتعالى يجعله يشعر بالشبع. يعني في احد مجاهدي المقاومة الاسلامية تعرض لكمين واستشهد، اللي معه ظل فترة بعده موجود حي يرزق. قال لي ظليت يومين من ثلاثة ايام العطش كذا، فصرت لما أنا أقول يا أبا الفضل وتوسل وهيك وأدعي حسيت حالي أني خلاص ما عادش عطشان، ارتويت.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما قرأها جائع إلا شبع، ولا ظامئ إلا روي، ولا عار إلا كسي، ولا مريض إلا برؤ، ولا عزب إلا تزوج، ولا خائف إلا أمن، ولا محبوس إلا أخرج، ولا مسافر إلا أعين على سفره. ولا قرأها رجل ظلت له ضالة إلا ردها الله عليه، ولا مسجون إلا أخرج، ولا مدين إلا أدي دينه، ولا قرأت عند ميت إلا خفف الله عنه تلك الساعة. طبعا درجات بحسب إخلاص الإنسان، بحسب توجهه، بحسب حرص على الاستشعار أنه بين يدي الله عز وجل وفي محضره سبحانه وتعالى، بحسب حرصه على خدمة الآخرين. مثلا عم يراها حد ميت قديش هو حريص عليه، فبتكون درجة التأثير درجة شديدة. اللهم من علينا بما أنت أهله، ارزقنا حسن الخلق، وزدنا من فضلك بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء الإسلام في الشام وفلسطين والبحرين والحجاز واليمن وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.